الرحمن الرحيم. خمسة سم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. نقف عند كلمة ويسألونك. لقد وردت كلمة يسألونك في القرآن الكريم 13 مرة. وردت في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومرة أخرى في نفس السورة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ومرة ثالثة في نفس السورة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. مرة الرابعة في نفس الصورة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مرة خامسة نفس الصورة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. مرة سادسة نفس الصورة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم هذا الموضع من سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ثم سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وأخيرا سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. لاحظوا أنه عندما جاء الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، إنما قال فإني قريب مباشرة حتى بدون توصيل كلمة قل. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. الوسائط بينك وبين ربك في تبليغ الرسالة، في تبليغ الرسالة وليس في التقرب بذواتهم وبجاههم في دعائك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت قضية التوسل قضية خلافية كما ذكرنا مرارا من قبل. إيه القصة ويسألونك عن ذي القرنين؟ نذكر أحبتي من المتابعين لنا بما ذكرناه في أول تفسيرنا لهذه السورة، أن قريشا أرسلت رهطا إلى أهل الكتاب يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفون لهم صفته، فقالوا لهم: نجد نعته وصفته ومبعثه في التوراة، فإن كان كما وصفتم لنا فهو نبي مرسل وأمره حق، لكن سألوه عن ثلاث خصال فإنه يخبركم بخصلتين ولا يخبركم بالثالثة إن كان نبيا. تقول الرواية أن جبريل أبطأ بالجواب 15 يوما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته لأنه ترك الاستثناء، لم يقل إن شاء عندما قال سأخبركم بذلك غدا ولم يقل إن شاء الله، فأبطأ عليه جبريل 15 يوما، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر ذلك لجبريل قال بتركك الاستثناء ألا تقول إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم أخبره وقص عليه القصص عن حديث ذي القرنين وعن خبر الروح وعن أصحاب الكهف، ثم أرسل إلى قريش فأتوه فأخبرهم عن حديث ذي القرنين وقال لهم الروح من أمر ربي. فلما وافق قوله قول اليهود أنه لا يخبر إنه لا يخبركم بالثالث، ماذا قالوا؟ هل آمنوا؟ هل انقالوا؟ لا، قالوا سحران تظاهرا، يعني التوراة والفرقان، وإنا بكل كافرون. سبحان الله، كما قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ويسألونك أي يا محمد عن ذي القرنين عن خبره، ويعني من المعلوم أن ذا القرنين من الملوك الأربعة الذين ملكوا الدنيا، فقد ملك الدنيا أربعة مؤمنان وكافران، ذو القرنين وسليمان مؤمنان، بختنصر والنمرود كافران. نقرأ في القرآن خبر النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أيضا نص في هذه الآية أن الله مكن لذي القرنين في الأرض وآتاه الأسباب، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطيناه ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب، ولهذا ملك المشارق والمغارب، دانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم، وآتيناه من كل شيء مما يتوطد به الملك، مما يناسب مثله، وليس كل شيء في القرآن الكريم ليست على إطلاقها ولا على عمومها. إن الله جل وعلا قال في قصة بلقيس على لسان الهدهد وأوتيت من كل شيء ولها ملك عظيم، من كل شيء يليق بأمثالها بالقطع، لم تؤت ملك سليمان مثلا، فكل شيء ليست على إطلاقه. أيضا في قصة الريح العقيم التي أرسلها الله على عاد وقال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء مما هو يؤثر تدميره على إهلاك القوم واستئصال شعفتهم، لكن لم تدمر مساكنهم مثلا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فمساكنهم لم تزل موجودة، لم ينلها الدمار، فكل شيء في كل موضع بحسبها. بارك الله فيكم. ذو القرنين، ما سبب تلقينه بهذا اللقب؟ قيل إنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها فسمي لذلك ذا القرنين. وقيل أنه كان له ضفيرتان من الشعر، والضفائر كانت تسمى قرونا ولا تزال. وقيل كان يلبس تاجا له قرنان وقيل غير ذلك. وطبعا هذه التفسيرات لم يقم على واحد منها دليل قطعي من الوحي الأعلى المعصوم يجب الأخذ به فيظل الأمر غيبا. عالم الغيب لا يوجد نافذة نطل عليه من خلالها إلا نافذة الوحي المعصوم، فما كان من وحي معصوم قلنا به، وما نقل في ذلك عن أهل الكتاب نحدث به ولا حرج، لكن لا نصدق ولا نكذب. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم حتى لا نصدق بباطل حتى لا نكذب بحق. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا أي منازل الأرض وأعلامها. وقيل تعليم الألسنة، كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي منزلا وطريقا بين المشرق والمغرب. معنى فأتبع سببا أي سلك الطرق التي توصله إلى مراده. الآية تقول سأتلو عليكم منه ذكرا، أي نبأ مفيدا وخطابا عجيبا. سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر به ويكون فيه عبرة. إنا مكنا له في الأرض، أعطاه الله من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أعطاه الله من الأسباب الموصلة له إلى ما وصل إليه، بما يستعين به على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، ثم استعملها على وجهها فأتبع سببا. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. هذه الأسباب التي أعطاها الله جل وعلا لذي القرنين لم يخبرنا الله بها، ولا أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، ولهذا لا يسعنا إلا السكوت عنها وعدم التفات لما ينقل من الإسرائيليات. لا نصدق ولا نكذب حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق كما قلنا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرم في عين حمئة، وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بلغ مغرب الشمس، سلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض ويوصل إليه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر. وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرو من ورائه، ذلك شيء لا حقيقة له، وجله من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. وجدها تغرب في عين حمئة، أي فيما يراه الرائي، فيما يراه الناظر. رأى الشمس في ناظريه، في عينيه، تغرب في البحر المحيط. هذا شأن كل من انتهى إلى ساحل البحر وقت المغيب يراها كأنها تغرب فيه. يبقى هذا فيما يراه الناظر وليس في واقع الأمر وحقيقة الحال، وهي لا تفارق موضعها الذي هي مثبتة فيه، لا تفارقه. معنى حمئة مشتقة من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي من طين أملس، من حمأ مسنون في عين حمئة. ووجد عندها قوما، أي أمة من الأمم ذكروا أو ذكروا أنهم كانوا أمة عظيمة من بني آدم. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أمكنه الله تعالى منهم، حكمه الله تعالى فيهم، أظفره بهم، خيره، إن شاء عذب وإن شاء اتخذ فيهم حسنا. ثم ظهر من عدله وإيمانه وحسن سياسته ما قصه عنه الله عز وجل. أجل، لقد خير بين الأمرين. والظاهر أنهم كانوا كفارا أو فساقا، أو أن فيهم شيئا من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق، لو كانوا مؤمنين طائعين لم يرخص له في تعذيبهم. فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له لذلك، فقال: سأجعلهم قسمين. أما من ظلم، وفي الغالب الظلم هنا بمعنى الكفر لأنه وقع في مقابلة، وأما من آمن وعمل صالحا. ولا شك أن الكفر والظلم، الكفر والشرك أعظم أنواع الظلم. عندما نزل قول الله جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله، فقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. طبعا قدم العذاب الدنيوي هنا ثم قف عليه بعذاب يوم القيامة، تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وبدأ بذكر العقوبة الدنيوية بالنسبة للكفار لأنهم في الغالب لا يؤمنون بالغيب ولا يرجون لله، يعني ولا يرجون لقاء الله عز وجل ولا يرجون يوم القيامة، فقدم العذاب الدنيوي المحسوس، فإنه أزجر وأردع بالنسبة للذين لا يؤمنون بالغيب. أما من ظلم استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا شديدا بليغا وجيعا أليما. وفي هذا إثبات المعاد والجزاء. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني من تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى في الدار الآخرة عند الله عز وجل. الحسنى الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي قولا لينا رفيقا معروفا، وسيكون له من شأننا يسرا، يعني بلسان اليسر بلسان الحال وبلسان المقال، ثم أتبع سببا، ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المتاخم لهم، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وكلمة الشمس لم نجعل لهم من دونها سترا، فيبدو للرائي أنهم محاصرون بين جبال عالية من ناحية المشرق، لأنهم لا يرون الشروق مباشرا نظرا لوجود الجبال. أيضا يبدو من هذا التعبير القرآني أنها تطلع أسفل الجبل مباشرة، فهم لا يرون الشمس إلا إذا ارتفعت في السماء، كأنهم كانوا في حفرة من الأرض لن تصل إليها الشمس إلا في الارتفاع القريب من التعامد. لم نجعل لهم من دونها سترا، أي هذا المكان له خصائص جغرافية بحيث تكون الشمس عليهم أغلب الوقت طوال العام فلا تغيب عنهم، نعم، ولكن تميل كما لو كان غروب ولا غروب ولا تغيب. وهذه الخاصية موجودة في بعض المناطق كسيبيريا مثلا، فهي أقرب إلى مركز دوران الشمس بحيث ترى الشمس وهي تتحرك في شكل دائري، فالناظر إليها لا تغيب وإنما تلف عليه من كل اتجاه. بعض مناطق العالم تظل فيها الشمس، يظل فيها النهار والشمس طالعة ستة أشهر، يقابل هذا مناطق أخرى تغيب عنها الشمس ستة أشهر، يمتد فيها الليل ستة أشهر. وهذه استثناءات في طرفي الكرة، والله جل وعلا يمتن على عباده فيقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض وإذا تطلع على قوم على أمة لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ثم يقول تعالى مخبرا عن القرنين: ثم أتبع سببا، أي سلك طريقا من مشارق الأرض، فالله جل وعلا مسبب الأسباب، يسبب له سببا يتبعه فيصل به إلى المراد، فهو مؤمن يعلم أن الله يوجهه عن طريق التسبيب والتسهيل. والتيسير كما يقولون علامة الإذن. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السدان جبلان متقابلان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على من وراءهم، وقيل على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. من يأجوج ومأجوج؟ نعم، قبيلتان عظيمتان من سلالة آدم عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. ابتأس الصحابة، إذا كان واحد فقط إلى الجنة فمن ذا الذي ينجو منا، ومن ذا الذي يدرك أن يكون من هذا النذر اليسير الذي ينجو من النار؟ فقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، وإن وفي رواية وإن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة الجن والإنس. فيعني أنتم منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، لا يكادون يعني لا يستطيعون ولا حتى يقتربون من الاستطاعة لتوصيل المعلومة. وقلنا يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، وهما حقيقة قرآنية ليست محض خيال ولا فلسفة مجملة يفهمها كل من منظوره، أخبار محددة صفات معينة. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، إلى آخر الآيات. كل مسلم يقرأها يفهم مدلولها بكل ظهور ووضوح. إن هؤلاء الأقوام حبسوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين ليحول بينهم وبين إفسادهم في الأرض، ثم عقب الله جل وعلا قف على هذا الخبر اليقين بقوله قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي، وعد هدم هذا السور، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وكان وعد ربي حقا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل حدب أي من كل مكان مرتفع ينسلون، يأتون مسرعين. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لا إله إلا الله. أوضحت السنة النبوية أن وعد الله الذي هو ميقات ذلك السد أو الجبلين سيكون في آخر الزمان مع أشراط الساعة الكبرى، بل وبعد نزول المسيح عيسى عليه السلام. ففي حديث حذيفة ابن أسيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. الحديث رواه مسلم في صحيحه. في الباب كذلك حديث النواس ابن سمعان، حديث طويل جميل يرتب عددا من أشراط الساعة. إن شاء الله نحن على موعد مع هذا الحديث الجميل في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنتابع الحديث حول يأجوج ومأجوج وكونهما من حبات عقد أشراط الساعة الكبرى، نحدثكم عنها بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.